ذكرت 100 دينار، 100 دينار دي تركة، دي تركة. الآن هو يقول لك والله وريني كل واحد ياخذ كم دينار بس، هذه الثمرة وهي النتيجة النهائية. طيب أول حاجة التأصيل لابد منه، وبعدين لو وجدنا انكسارا يبقى تصحيح، وما دام كلهم واحد واحد هكذا يبقى ما فيش انكسار أكيد، لأن الواحد ما بينكسرش. يعني ما يكون معي الفريق واحد ما ينكسرش الواحد على شيء، مهما طلع له من سهم 2 3 4 لن ينكسر، يبقى بالتالي ما فيش انكسار. طيب نحل أول نواصل المسألة. الأم في هذه المسألة لها إيه؟ لها ثلث، لأن الشروط متوفرة. الزوجة لها ربع، تمام. العم له باقي، يبقى المسألة من كم؟ 3 و4، يبقى المسألة من 12. 12 على 3 فيها 4، 12 على 4 فيها 3، باقي كم؟ يبقى 5، مش كده؟ طيب تمام خلاص، يبقى دي خطوة اسمها خطوة الايه؟ التأصيل. خلاص، هل نحتاج لتصحيح؟ ما نحتاجش. يبقى اذا ندخل في قسمة الايه؟ التركة. لها عدة طرق، المصنف شرح منها ايه؟ اول طريقة ان تضرب سهم كل وارث من المسألة في التركة، سهم كل وارث، دي اسمها السهمة، دي سهم كل وارث، وده اسمه اصل المسألة. فهو بيقول ايه؟ ان تضرب سهم كل وارث من المسألة في التركة وتقسم الحاصل على المسألة، يعني تضرب سهامه في التركة دي وتقسم على الايه؟ اصل المسألة. فتيجي تقول مثلا ايه؟ نصيب الام سهمها كم؟ 4 في التركة كم؟ 100 على 12، 4 على 4 في 1 على 4 في 3 يبقى 100 على 3، صح؟ يساوي 100 على 3 يساوي 33 وثلث، هكذا يبقى 33 وثلث، يبقى ده نصيب الايه؟ نصيب الام 33 وثلث دينار من 100 دينار، تمام. نيجي نصيب الزوجة، سهمها كم؟ 3 في التركة كم؟ 100 على 12 على 3 في 1 على 3 في 4، 100 على 4 في 25، طبعا تمييز دينار، هتكتب ايه؟ 33 وثلث دينار، 25 دينار. باقي من؟ العم، نصيب العم يساوي 5 في 100، صح؟ على 12، تمام. نشوف كده، على 2 فيها 6، على 2 فيها 50، على 2 فيها 3، على 2 فيها 25، 5 يبقى اذا ايه؟ طيب ب125، مش كده؟ على 3 25، نعم، يساوي 125 على 3، نقسمها نشوف فيها 4، تمام، ب12، وبعدين 5 على 3 فيها 1 وثلثين. المفروض لو جمعنا الثلاثة دول يطلع الايه؟ ال100 دينار مضبوطة. لو جمعنا النصيب هذا والنصيب هذا والنصيب هذا يطلع ايه؟ يطلع 100 دينار. يبقى دي الطريقة الأولى، الطريقة الأولى إن إيه؟ أن تضرب سهام كل وارث من المسألة في التركة، تمام؟ واللي يطلع تقسمه على الإيه؟ على هذه. سهلة؟ ما هي صعبة؟ يعني إيه؟ ما هي صعبة؟ قال فلو مات عن أم وزوجة وعم وترك 100 دينار، فالمسألة من 12 تأصيل، للزوجة 3 وللأم 4 والعم 5، تضرب للزوجة ثلاثتها في 100، تمام، واقسم الحاصل. احنا عملنا خطوة واحدة، كأنه عايز يقول ايه؟ اضربها الاول وبعدين اقسم. احنا عملنا خطوة واحدة، مش اشكال يعني. واقسم الحاصل على المسألة، هذه ثلاثتها في ايه؟ في 100، واقسم الحاصل على الايه؟ على المسألة، عن 12 اللي هو اصل المسألة، فيخرج كم؟ قال يخرج لها 25، تمام، زي ما احنا مطلعين. واضرب للأم أربعتها، الأربع سهام، تمام، في 100 اللي هي التركة، تمام، واقسم الحاصل على المسألة، يخرج لها 33 وثلث. واضرب للعم 5% في 100، تطلع 500. واقسم الحاصل على 12، يخرج له 41 وثلث. واضحة؟ ما اعتقد انها ماشي صعبه يعني ايه؟ دي طريقه من ضمن الايه؟ من ضمن الطرق، تمام. ومنها ان تقسم التركه على المساله، وتضرب الخارج في سهام كل وارث يحصل نصيبه بطريقة تانية. هي أصلا يعني كلها طرق عادية، ما أعرف لك طريقة وحل بيها، عاملة زي ودنك منين، واحد يمسكها من هنا وواحد يمسكها من هنا. يعني أنا بشوف إن هذا بيلخبط الطالب أكثر ما إيه، أكثر ما بيصلح معه. هي أصلا مسألة بسيطة ويدي له طريقة واحدة، مش محتاجة شغلانة أو دوشة. لكن هذا يدينا أربع طرق أو خمس طرق وكلها واحدة، بس زي ما قلت يعني يجي مرة مثلا يقول اضرب دي في دي، وبعدين يطلع اقسمه على دي، وبعدين مرة يقول اقسم دي على دي.
هي أسهل أصلا طريقة القسمة
المية على 12، يعني بحسب كل واحد ما 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 يعجبه. تمام. قال ومنها أن تقسم التركة على المسألة، والتركة اللي هي 100 على المسألة يقصد 12 اللي هو أصل المسألة، وبعدين عاوز تجيب نصيب أي واحد بقى اللي يطلع من هنا اضربه في عدد سهامه. فنيجي نشوف دي هتطلع كم، 100 على 12 فيها كم، 7 4 8 يبقى 96، كانت 8 ب 96 وباقي ايه، باقي 4، يبقى فيها 8 و 4 على 12 يعني 8 وثلث. تمام، يعني 8 وثلث دي تضربها في ايه، في نصيب في سهام الام هتدي لك نفس النتيجة، تضربها في سهام الزوجة هتدي لك نفس النتيجة، تضربها في ايه بهذا الصورة، وهي نفسها احنا بس كل ما فيها ان هو ايه قص او ابتدى بايه بقسمة المية على 12. طب ما نفس الشيء اهو، يعني شوفوا ادي المية على 12 ومضروبة في ايه في عدد السهام، بس هو عمل ايه قسم المية على 12 في الاول والناتج يضربه في سهام كل واحد، هي نفسها كأن احنا عملناها في خطوة وهو عملها في خطوتين، ما فيهاش مشكلة. وعادة نرفع الكسر في هذه الحالة، نرفع الكسر علشان ايه، علشان ما نستطيع ضربها، فنقول 8 في 3 ب 24 و1 25 على 3، يبقى انا معايا 25 على 3. اشتري اجيب نصيب الايه، نصيب اي واحد، نصيب الام كم عدد سهامها، 4 في 25 على 3، يعني 25 على 3 دي اصبحت ايه ثابتة. تمام، اضربها في اي سهام تدي لي ايه النصيب، ما دي اضرب 24 في 25 في 4 ب 100، 100 على 3 يساوي 33 وثلث، نفس النتيجة، نفس النتيجة، نصيب الأم 33 وثلث. نجي الزوجة، نصيب الزوجة يساوي 25 على 3 في معها كم، الزوجة معها 3 سهام، يبقى 3 أمام 3 تطلع 25. تمام، نصيب العم يساوي 25 على 3 في نصيبه 5 أساسا، يبقى نضرب هتطلع 125 على 3 كده 5 على 2 اي، نيجي نقسمها مع 4. تمام، وبعدين 5 على 3 فيها الايه الواحد وثلثين، نفسها نفسها ما فيش فرق، واحد نفسها زي ما قلت ودنك منين، واحد بيلفها من هنا واحد من هنا، ما فيش جعل هذا كل الدوشة يعني، بس ايه، بس علشان احنا بنلتزم ان احنا نوضح الكتاب كله وكلام زي كده، اقول لك الكلام ده يكون لو انا بشرح بس بدون ما اقرا لك الكتاب هدي لك طريقه وخلاص وهي هي، لكن احنا على اساس الكتاب كله يكون ايه، يكون مفهوم، ما فيش كلام. نعم، لا بس المهم سواء كانت مفيده لبعض الناس مش مفيده احنا بنعمل عليها. تمام، قالوا منها ان تقسم التركه على المساله، تمام، وتضرب الخارج في سهام كل وارث يحصل نصيبه. ففي المثال اقسم الماء على المسألة، الماء على المسألة عن 12 ويسمع 10 يخرج 8 وثلث، 8 وثلث يخرج 8 وثلث، اضربها في ثلاثة الزوجة، من الزوجة اهي في ثلاثة الزوجة يخرج في ثلاثة الزوجة واربعة الام ما كملش، يعني ايه اضربها في ثلاثة الزوجة اهي واربعة الام تمام وخمسة العم يحصل لكل واحد ما ذكرنا، اعتقد ما فيش مشكلة. تمام، ومنها ان تنسب سهام كل وارث من المسألة اليها وتأخذ من التركة بتلك النسبة فالمأخوذ حصته، يعني ان تنسب سهام كل وارث من المسألة اليها، يعني طريقة تانية تنسب سهام دي الى دي، الاربعة الى الاثناشر يساوي هكذا، يعني ايه اربعة الى اثناشر يعني ثلث، معناه من ايه الام لها ثلث التركة، وبعدين وتأخذ من التركة بتلك النسبة ما تنتهى يبقى تاخد بالنسبة ايه؟ نسبة تلتها تلتها. تمام؟ فالمأخوذ حصته فنسبة ثلاثة في الزوجة الى المسألة ثلاثة دي، والثلاثة دي الى الاثناشر، ثلاثة على الاثناشر هيساوي ربع، يبقى الزوجة نسبة ربع والأم نسبة تلت. تمام؟ نفس الارقام نفس. نعم، لكن في هذه هطلع على رقم مش موجود هنا. تمام؟ فنسبة ثلاثة الزوجة المسألة ربعة، هذا ربعة، ربع الايه؟ ربع التركة، يبقى تاخد ربع التركة اللي هي ربع المية. ونسبة أربعة الأم إلى المسألة ثلث، فلها ثلث المائة، فربعها فخذ لها ربع المائة وهو خمسة وعشرون. ونسبة أربعة الأم إلى المسألة ثلث، فلها ثلث المائة وهو ثلاثة وثلاثون وثلث. ونسبة خمسة الأم ربع وسدس، لأنه يطلع خمسة على اثناشر، خمسة على اثناشر. فأنت لو جعلت الخمسة على اثناشر دي ايه؟ واحد على اثناشر واربعة على اثناشر، اختصر دي ثلث. تمام؟ هيطلع كم؟ نسبة ربع وسدس، ربع وسدس، وهو هذا نفسه برضو نفس الحكاية. فله ربع المائة خمسة وعشرون وسدسها ستة عشر وثلثان. وهذه أصعبها أو أرخم إيه؟ أرخم من اللي فات. وهذا الوجه يعمل به في التركة المعدودة وغيرها، سواء كانت أجزاؤها متصلة أو منفصلة، متساوية القيمة أو مختلفتها. يعني واضح، ما فيش إشكال يعني. وفي طريقة تانية اللي كنا دايما يعني نحل بها، نيجي هو جابها الظاهر اللي هي دي، هذه اللي هي هذه يسموها قيمة السهم، هذه يقولوا قيمة السهم يطلع هكذا، اسمها قيمة السهم الواحد. يعني الطريقة اللي انا اعتقد ان ايه انسب طريقة وتجدها في معظم الكتب، ان وهو اشار اليها يعني، انك تأتي ايه تشتري كمية وهو مرت معنا، تقول ايه قيمة السهم، قيمة السهم يعني السهم الواحد بكم، فتقسم التركة 100 على 12، ده قيمة السهم. فده معاه اربع اسهم، يبقى تضرب ايه؟ تضرب الاسهم في قيمة السهم الواحد، ال 100 على 12 دي قيمة السهم الواحد، سواء اختصرتها او استنيت لما ايه لما تدخلها في المسألة نفسها، خليها على اساس انها تختصر مع المسألة. قيمة السهم 100 على 12. طيب، نصيب الأم يساوي إذا كان قيمة السهم 100 على 12 وهي واخدة 4 سهم، يبقى 4 في 100 على 12. نصيب الزوجة 3 سهام، يبقى 3 في 100 على 12. نصيب العم يساوي 5 في 100 على 12. أدي إيه؟ وهذه وذكرها خلاص، ما فيش إيه؟ ما فيهاش مشكلة، سهلة. تمام؟ أعتقد مسألة قسم التركات دي كلام فارغ، ماشي مسألة صعبة ولا إيه؟ ولا محتاجة إيه؟ دوشة يعني.
أيهما أحق في بقية التركة، يرجع لك للفرضيين أو لا للرحامي؟ مثلا بنتي معانا ثلثين، ما مش عصبة، لا أبناء بنت، هل يرجع للرحامين أو لا يرجع رد للبنات؟
شوف، الرد لذوي الأرحام سيأتي، لكن الرد قبل ذوي الأرحام بإجماع. الرد قبل ذوي الأرحام، وسيأتي ما أوضح لكم هذه تماما، لأن بتحصل فيها بعض المشاكل. أذكر أن واحد كان جاب قضية من أب وحاكم الحاكم فيها لذوي الأرحام قبل الإيه؟ قبل الرد، وبعدين جاء عرضها علي وأنا اللي أحفظه أن الرد قبل ذوي الأرحام، لكن قلت ربما في مذهب من المذاهب ولا حد بيقول بهذا. فلما راجعت المسألة وجدت أن في إجماعات من العلماء على الإيه؟ على القول بأن الرد مقدم على ذوي الأرحام، فنقلت له الإجماعات هذه من كتب أهل العلم وجدتها له، قلت له إن حكم الحاكم هذا خطأ ومخالف الإجماعات وكلام زي كده. أنا ظنيت يمكن إن حد قال بها خاصة الهدوية أو غيرهم وكلام، بعض أحيان يشذوا في مسائل، فلم أجد حتى لا الهدوية ولا غيرهم من الإيه؟ من العلماء، بل وجدت في الكتب إن نقلوا الإجماع على إن الرد قبل ذوي الأرحام، وسيأتي إن شاء الله إيه؟ هنزيد هذا يعني. تمام؟ طيب، الآن سأتكلم على الخنثى. قال باب ميراث الخنثى. المشكل أقول كان ينبغي لمن وضع الترجمة أن يقول باب ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل، لأنهم مع بعض، يقصد إنه هيجيبهم إيه وراء بعض في نفس الباب، حتى يكون عنوان الباب موافق للمادة التي تحته. فإن الناظمة ذكرهما أيضا في الأبيات، أو يفرد كل مسألة من المسائل الثلاث بباب، أو يجعل ثلاث عناوين. المهم هذه المسألة سهلة يعني، لأن بعض الأحيان يكون عنوان الباب جزء مما في الباب، زي ما مرت معنا قبل في باب أسباب الميراث، هي أسباب الميراث وموانعه. فرجع المصنف قال كان ينبغي لمن بوب لأن صاحب الرحبية مش هو اللي بوّب الأبواب، يعني مش هو اللي كتب العناوين، إنما عنوانها من جاءوا بعده، هو نظم المنظومة وهم عنوانها. فقال هناك كان سيتكلم عن أسباب الميراث وموانعه، فكان ينبغي لمن عنون أن يقول أسباب الميراث وموانعه، وهو سمى الباب أسباب الميراث مع أنه فيه أسباب وموانعه. وهنا نفس الشيء، باب ميراث الخنثى المشكل، مع كونه باب ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل، تمام؟ فيعتذرون للمصنف باعتذارات متعددة، وإن كان الأكمل أن يكون العنوان مساوي للمادة اللي تحت ده بلا شك، لكن ما فيش مانع أن يكون العنوان هو جزء من المادة التي في الباب، وهذا حاصل في المؤلفات، وإن كان الأكمل خلافه، تمام؟ فيعني لا يلام المصنف. أقول كان ينبغي لمن وضع الترجمة أن يقول باب ميراث الخنثى المشكل والمفقود والحمل، فإن الناظم ذكرهما أيضا أو يفرق كل مسألة من مسائل الثلاثة بباب. والخنثى المشكل قسمان، قسم له آلة الرجال وآلة النساء جميعا، وقسم له ثقبة يخرج منها البول. يعني سبب إشكال الخنثى المشكل الحقيقة أنه مسألته نادرة، ما عرفنا حد أنه إيه ذكرها. الخنثى المشكل متصور أنه يكون مشكل وهو في الصغر، لكن يندر أن يبلغ ولا يعرف أذكر أم أنثى، تمام؟ كيف يكون مشكل؟ يكون مشكل أنه يكون له آلة الذكر وآلة الأنثى في الفرجين، وكلاهما عامل، لأنه لو كان أنه أحدهما عامل والآخر غير عامل واضح انه ايه انه هيكون غير العامل ده عبارة عن زيدة شيء زايد وكلام زي كده يعني. فاذا كان بيبول من ايه من احدهما والاخر ما هو الا زيدة، فبالتالي الاعتبار بما ايه بما يبول منه. او ان يكون معاه ثقب فتحة، ثقب لا هو فرج ولا ذكر، فبالتالي مش معروف ايضا هو ايش، تمام؟ فده يصبح في هذه الحالة ايه مشكل. وكما قلنا ان اشكل في الصغر فانه في الغالب عند البلوغ يتميز، عند البلوغ يتميز ويظهر ايه وتظهر العلامات الثانوية من الثدي او الحيض او الامناء او غيرها من العلامات التي ايه، فالحقيقة انها حالة نادرة، يعني حالة نادرة ما تقابلهاش في الايه من ناحية العملية، لكن ايضا كما قلنا نحن ما دمنا ايه ما دامت في الكتاب ان احنا ايه بنمر عليها ونذكرها ما فيش مشكلة، لكن مش هنطيل ايه نطيل الوقوف عندها. قال وهذا الثاني مشكل لا يتضح ما دام صبيا، فاذا بلغ امكن اتضاحه، والاول قد يتضح وان كان صبيا، ولإشكالهما واتضاحهما علامات من البول والشهوة غيرهما. العلماء يتكلموا في هذا الباب كثير، حتى قال طب افرض يبول من اثنين، طب إذا كان البول من هذا أكثر يبقى يعتبر بي، فقالوا احنا هنوزن البول، يعني مسألة هم أطال الفقهاء فيها كلام وما لهاش لازمة، هي مسألة ما لهاش لازمة، ما شفناهاش أبدا إنه واقع أو شيء من هذا القبيل. والإشكال واتضاحهما علامات من البول والشهوة غيرهما، محل ذكر ذلك وبسطه كتب الفقه، خلاص. والغرض هنا كيفية إرث المشكل وإرث من نوع من الورثة حال إشكال. اللي يهمنا هنا لو معانا خنثى مشكل ما احناش عارفين وهو موجود في التركة، لأن المشكلة إيش؟ أنتم تعرفون إن الذكر يختلف عن الأنثى في 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 النصيب في الغالب، إلا في الإخوة لأم، وبيريحنا في مسألة الإخوة لأم إنه إذا كان أخ الأم أو أخت الأم ما تفرقش، دي الحالة الوحيدة. لكن لما يكون أخ شقيق غير لما يكون أخت شقيقة، لما يكون مثلا عم غير لما يكون عمه، فبالتالي لابد ان ايه طيب. الامر الاخر ان الخنثى المشكل هذا لا يتصور وجوده الا في الفروع والحواشي. اصلا الورثة يقسمون الى اصول وفروع وحواشي. الاصول الاباء والاجداد والامهات والجدات، الفروع اللي هي الابناء والبنات وبنات الابناء وابناء الابناء وبنات وبنات الابن. الحواشي الإخوة والأخوات والأعمام والعمات، دول إيه دول الحواشي. فلا تصور أن يكون الإيه أن يكون الخنثى المشكل أصلا من الأصول، لا يمكن أن يكون أبا أو جدا أو أم أو جدة، ولا تصور أن يكون زوجا ولا زوجة، لأن دي طبعا هؤلاء ناس معناه خلفوا أو أنه تزوجوا معناه أن تعرف أنه إيه أنه ذكر ولا أنثى. فبالتالي لا يمكن تأتي لك في مسألة والله توفي رجل عن جد خنثى، مرة فعلناها مع بعض الشباب في الاختبار وحل اقبض ماشي مشكلة، يعني في أحد مثال قلنا توفي رجل عن جد خنثى وكذا وكذا، المفروض يفهم يعني خبط وحل وعمل مسألة الخنثى وكلام زي كده وجلس يقسم المسألة أصلا مختلفة، ما يصحش هذا الكلام، تمام؟ كيف جد خنثى يعني؟ يعني معناه أنه خلف وأصبح جده إيه وعاد خنثى مش مشكل مش معروف، فما يكون إلا في الإخوة والأخوات والإيه والأصناف هذه اللي هي لم يعني تدخل في مسألة الزواج والإنجاب والأشياء دي، ده لأنه مسألة هي مسألة الكون مسألة مرتبطة مسألة الإيه مسألة الإنجاب والزواج والأشياء دي. فإذا تزوج معناه إن زوجناه إنه امرأة ولا رجل، زوجناه على أساس إيه؟ إذا كان أب ولا أم فمعناه إنه أنجب، ما معنى الأبوة والأمومة إلا إنه أنجب، وجد وجدة نفس الشيء. فبالتالي يتصور الإيه الكون في مثل هذا الباب. قال ويتصور أن يكون المشكل زوجا ولا زوجة، صحيح لعدم صحة مناكحتي، يعني ما صحش إن إحنا نتزوج وإحنا مش عارفين صنفه إيه، ولا أبا ولا جدا ولا أما ولا جدا، لأنه لو كان واحدا مما ذكر لكان واضحا اتضح. ولذلك في حالات اتضحت عند الزواج، حالات اتضحت عند الزواج، وهذه لعلكم سمعتم عنها أكثر من حالة، إن يأتي زوجها وبعدين يحاول الدخول بها أو شيء من هذا القبيل إنها على أساس إنها أنثى أو كذا، وبعدين ما يستطيعش طبعا، وبعدين يروحوا للطبيبة أو الطبيب وكذا، وتحصل مشكلة طويلة عريضة، في الآخر يكتشفوا إيه إن الجنس ما هوش إيه ما هوش كما زوجوه، وبعدين يرجع إيه يرجع يعني يساعدوا على الإيه على النضج الجنسي لحد ما يصل أن يكون ذكرا أو أنثى أو يشقوا له أو شيء من هذا القبيل، لأنه أصل الإيه الأنوثة موجودة فيه أو الذكورة موجودة فيه، فهو هذا اللي بيحصل في مثل هذه الحالة. لكن مش معقول بيزوج سواء كان رجل بيدخل أو يجامع أو امرأة تجامع وبعدين لا، بيحصل مشكلة عند إيه عند هذا، بتكتشف الإيه بتكتشف المسألة. والفرض أنه مشكل، وأما الواضح فحكم واضح مما سبق. قال وإن يكن في مستحق المال خنث صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بالقسمة والتبيين. أقول إذا مات إنسان وخلف ورث فيهم خنث مشكل، بين الإشكال أي ظاهر الإشكال، فيعامل هو من معه من الورثة بالأضر من ذكورة الخنث وأنوثته، فيعطى كل واحد الأقل المتيقن عملا باليقين، ويوقف الباقي إلى اتضاح حال المشكل، فيعمل بحسبه إلى أن يصطلحه. تمام، فيهمنا حل الايه حل المسألة. الآن أهم حاجة كيف نحل مسألة الايه الخنث المشكل هذا. مات عن ابن وولد خنث مشكل، تمام. طيب يعني واحد مات وعنده ابن، ابن يعني ذكر، والثاني ابن أيضا أو بنت مش عارفين، فبنسميه ولد، ولد خنث ولد. فهل هو ذكر فيقسم مع أخيه بالنصف لو كان هو ذكر هتبقى تركة بينهم بالنصف، ولا أنثى هيقسم بالذكر مثل حظ الأنثيين؟ هتختلف طبعا. فاللي بيحصل احنا بنعمل ايه؟ بنحل مسألة على أساس انه ذكر، ومسألة على أساس انه ايه انه أنثى، مسألة عادية. فهنا نقول ايه دي مسألة الذكور، مسألة الذكور. هنفترض ان ده ذكر، يبقى معانا ابنين، يبقى المسألة من اثنين، يبقى اثنين واحد هنا واحد، خلاص. اعمل مسألة جنبها على اساس انه انثى اللي هو الخنث، مسألة الانوثة، تمام. معناها ان عندي ابن وبنت هكذا، يبقى للذكر مثل حظ الانثيين، الذكر براسين والانثى برأس، يبقى برأس، يبقى المسألة من ثلاثة، يبقى المسألة هنا من ثلاثة، اثنين لهذا واحد لهذا. لحد الآن سهلة، مسألة المفروض لها مرة تريك. أقول لك اعمل مسألة على أساس أنه ذكر، يبقى معاك مسألة فيها ذكرين، هذه الإيه؟ طيب اعمل مسألة على أساس أنه أنثى، هذه المسألة. باقي ما يسمى بالجامعة، يعني المسألة اللي تجمع الإيه؟ تجمع الاثنين، تمام؟ فأجي أعمل الجامعة. أصل الجامعة دي بجيبها إزاي؟ بجيبها من أصل المسألتين، أشوف العلاقة بين العددين دول، وإحنا عرفنا مسألة العلاقات. العددين دول بينهم إيه؟ تباين، صح؟ يبقى أضربهم في بعض يديني الإيه؟ يديني أصل المسألة هنا، 2 في 3 في 6، تمام؟ في نقطة مهمة ما انساهاش، أرجع أقسم الستة دي على كل واحدة منهم، 6 على 3 فيها الكم؟ فيها 2، 6 على 2 فيها الكم؟ ده يسمى جزء السهم. أبدأ بعد كده أنزل ده نصيب للابن في حالة ونصيبه في الحالة الثانية، تمام؟ وده نصيب الخنثى في حالة ونصيبه في الحالة الثانية. أنزل لكل واحد منهم الأقل، الأقل من الحالتين، فشوف تعالى، بس مضروب في الايه؟ مضروب في جزء السهم. الابن في المسألة الأولى هياخد 3 في 1 بكم؟ ب3. في المسألة الثانية هياخد 2 في 2 ب4. الهون الأقل 3، يبقى نزل له هنا 3. يبقى أنا الآن خلي بالكم، الابن هنا له نصيبان، نصيب من مسألة الذكورة ونصيب من مسألة الأنوثة، والنصيب ده لازم يكون مضروب في جزء السهم، ما تنساش جزء السهم اللي طلعناه، فهنا واخد واحد مضروبة في ثلاثة، يعني معناه واخد في المسألة دي ثلاثة، تمام؟ واخد في المسألة دي ثلاثة، وهنا واخد اثنين مضروبة في اثنين، يعني واخد هنا أربعة، أنزله الأقل من النصيبين يبقى الثلاثة أقل. أرجع أعمل مع الخنسة نفس الشيء، الخنسة واخد واحد هنا مضروب في ثلاثة يبقى بثلاثة، وهنا واخد واحد مضروب في اثنين يبقى اثنين، يبقى نزله كم؟ اثنين، تمام. طيب الاثنين والثلاثة كم؟ يبقى باقي من ستة كم؟ واحد ده سميه المحفوظ، أحطه إيه؟ أمسكه عندي، لأن ده هو اللي إيه هيختلف في إيه باختلاف الحال. أنا كده اديتهم أقل شيء، بحيث إن إيه؟ إن لو ظهر إنه ذكر ولا أنثى ولا أنثى ما كنتش اديتهم بالزيادة، علشان لو اتصرفوا فيه هيبقى ما فيش مشكلة. يعني الآن هو أنا اديتهم أقل شيء على أسوأ الاحتمالات، ومسكت اللي الباقي عندي هذا وأشوف بقى، والله إن طلع ذكر يبقى ده الواحد ده الباقي له حقه، إن طلع أنثى يبقى ده حق إيه؟ حق أخيه، لأنه هياخد إيه؟ ضعفه. فبهذه الطريقة يبقى أي مسألة أنثى بعمل فيها مسألتين، مسألة للذكورة ومسألة للأنوثة، وبعمل جامعة تجمع بين المسألتين، وبيبقى عندي في الآخر إيه؟ ما يسمى بالمحفوظ. هذه مسألة، وهنشوف مسألة يمكن إيه؟ تتضح تاني. نعم. بدون دي؟ لا لا، مش هتطلع مظبوط، لأنك الآن هتاخد واحد ولا اثنين، تاخد واحد صح؟ وهنا تاخد واحد، هيتبقى أربعة، مش أربعة دي ما لا، هيبقى في المحفوظ، هيبقى في المحفوظ أربعة. أنت بدون ضرب الجزء السهم هذا؟ طيب الابن ده واحد ولا اثنين؟ نحط له واحد. لا لا لا، يعني ما مش صحيح، إنما بهذه الصورة اللي أنت الآن بتعمل مسألتين عاديتين، وبعدين تيجي تشوف إيه أصل المسألة دي وأصل المسألة دي، وتجيب إيه أصل الجامعة من الأصلين دول. فإن كنت باين ضربتهم في بعض، وإن تماثل خدت واحد منهم، وإن كنت وافق ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر. وبعد ما تطلع هذا ترجع تقسمه إيه، تقسمه على كل منهما وتطلع ما يسمى بجزء السهم، وبعدين تبدأ تشوف نصيب كل واحد وتنزله الأقل الأقل، وبعدين الباقي تسميه الإيه؟ تسميه المحفوظ. نعم. قالوا إن لم يتبين يصطلحون، يصطلحوا بقى طالع نازل، يعني كل عندي الواحد هذا الآن، شوفوا لكم صرفة، ما رأيكم أقسمه نص له نص له نص له ونص له، نص لهذا ونص لذاك، وخلاص وريحونا من الإيه؟ من هذه الدوشة، تمام؟ فإن لم يظهر وإن لم ينكشف فيصطلحون، نعمل صلح بينهم طالع نازل، بحيث ان احنا ايه يتفقوا ونورق بينهم وانتهت المسألة خلاص بهذا الصور. اما يجلس هكذا معطل فمشكلة، تمام. قال اذا مات انسان وخلف ورثة فيهم خنثى، مشكل بين اشكال او ظهر اشكال، فيعامل هو معه من الورثة بالأضر، الأضر يعني الاقل من ذكورة الخنثى وانوثته، فيعطى كل واحد الاقل متيقن عملا باليقين، ويوقف الباقي الى اتضاح حال المشكل فيعمل بحسبه او الى ان يصطلحوا. فلو مات عن ابن وولد خنثى مشكل، فبتقدير ذكورة الخنثى يكون المال اللي هو حالة الذكورة هي اللي هي المسألة الأولى، يكون المال بينه وبين الابن بالسوية واحد واحد، لأنهم ذكر وذكر، لكل واحد منهما نصف المال، يبقى المسألة من اثنين واحد واحد. وبتقدير أنوثته يكون الخنثى الثلث والابن ثلثان، صح؟ يكون من ثلاثة، وده له اثنين وده واحد، لأنه ده ضعفه ايه اللي هي مسألة الأنوثة اللي يكون فيها الخنثى أنثى، تمام؟ فتصبح من ثلاثة للذكر اثنين والأنثى واحد، لما اعتبرناه ذكر يبقى هذا واحد وهذا واحد. طيب فيقدر الخنثى أنثى في حق نفسه فيأخذ الثلث فقط، الثلث اللي هو اثنين من ستة هو، فيقدر ذكرا في حق الابن فيأخذ الابن النص اللي هو ثلاثة من ستة في الجامعة، لأنه متيقن، ويوقف الثلث اللي هو واحد على ستة، ويوقف الثلث الباقي بينهم حتى يتضح حال المشكل او يصطلح، تمام. وعلم من مفهوم كلامه انه لو لم يختلف نصيب الخنثى او لم يختلف نصيب غيره ممن معه من الورثة يعطى نصيبه كاملا، لانه الاقل. فلو خلف اخا شقيقا وولد ام خنثى مشكلا، اخ شقيق ولد ام يعني اخ الام او اخت الام، تمام، فمش هتفترق، فالاخ الام او الاخت الام ياخذ ثلث سواء كان ذكرا او انثى. يبقى دي مش هنعمل فيها مسألتين. يعني الان انا لو معي خلف اخ شقيق ولد اخ شقيق ما اخ شقيق ولد ام خنسة، يعني اخ او اخت، فهنديله السدس في كل الاحوال وده الباقي. يبقى ما تحتاجش الى مسألتين. يبقى المسألة من ستة، واحد لهذا، وده ايه؟ وده الباقي خمس. بس مش هعمل باعتبار الذكورة، لانه باعتبار الذكورة زي باعتبار النساء، وبالتالي هياخد السدس في كل الاحوال، يطلع ذكر ولا يطلع انثى، اللي هو الاخ الام. تمام. فدي ايه؟ وبالتالي اوزع على طول هنا ايه؟ ما اوقف شيئا. ليش؟ لانه ما الاحتمال هنا مش هيضر. فلو كان لك اخ شقيقا ولد ام كنت مشكلا، كان له السدس فرضا لانه لا يختلف بذكورتي وانوثتي وللشقيق الباقي. يبقى المساله من سته، واحد للايه؟ لاخ الام، والخمسه له. ولو كان لك بنتا ولد ابوين او ولد اب كنت مشكلا، بنت لا ما نعملش، ماش فايده العمليتين. ولو كان لك بنتا ولد ابوين ولد أبوين ولد أبوين أنثى. الآن ولد أبوين ده هيكون إما أخت شقيقة أو أخ شقيق، مش هتختلف، لأنه في كلا الحالتين هيكون للبنت النص والباقي للأخ الشقيق إن كان أخ شقيق، والباقي للأخت الشقيقة عصبة مع الغير إن كانت أخت شقيقة. فبالتالي إذا كان ولد أبوين خنسة مع البنت مش هتفرق، واضحة؟ لأنه خليه أخ شقيق، طيب هيكون للبنت نص والباقي للأخ الشقيق. خليها أخت شقيقة، هيكون للبنت نص والباقي للأخت الشقيقة عصبة مع الغير. بس كل الفرق إن يدك الذكر هيبقى عصبة بالنفس، والأخت الشقيقة تبقى عصبة مع الغير، هتاخد الباقي عصبة مع الغير. تمام. فهذا إيه؟ فبالتالي دي مش بتحتاج مسألتين برضو، هتبقى نص وعصبة. يبقى المسألة من اثنين، واحد هنا واحد هنا، ما فيهاش مشكلة. كذلك ايه؟ او ولد اب خنسة نفس الحكاية. لو ايه؟ لو ده ولد اب خنسة، يعني اخت الاب يعني، او اخ الاب ما عدا وجود ده، طبعا نفس الشيء برضو واحد واحد، ما فيش مشكلة. فالبنت نصف فرضا والخنسة الباقي تعصيبا، لانه اما عصب بنفسه ان كان ذكر، او عصب مع غيره ان كان انثى. فبالتالي ما فيش فرق. وبالتالي اللي هو ده ما نعملوش مسألتين، مثل هذا لا نعمل له مسألتين. طيب هيجيب لنا مسألة لا بأس كبيرة، يعني انتبهوا إليها إيه؟ يعني تكون إيه؟ مفيدة. نخليها بالعرض علشان إيه؟ هي هتطول شوية. قال: ولو خلف زوجة وأم وولد خنثى مشكلة. الولد خنسة ده يعني اما ابن او بنت. طيب زي ما قلنا قاعدتنا ان احنا نعمل ايه؟ نعمل مسألة للذكورة ومسألة للانوثة، يعني نفترض ان ذكر في مسألة ونفترض انه ايه؟ انه انثى في مسألة. فاول حاجة نبدأ بالذكورة. هات في ابن تاني. طيب تمام، وابن. طيب نفترض مسألة الذكورة، نكتب هنا فوق علشان ايه؟ الذكور. تمام. طيب الزوجة في هنا أم، والأم سدس، وهذا إذا كان افترضنا ذكر يبقى عصبة. تمام. طيب التمن والسدس يبقى المسألة من 24 24 على 8 فيها 3. تمام. 24 على 8 فيها 3، 24 على 6 فيها الأربعة. نعم. طبعا طبعا، ما احنا النسب كلها الى الميت، النسب كلها الى الميت. تمام. خلاص باقي كم؟ باقي 17 من 2، يبقى في انكسار، هم 2 على اساس ده ان ذكر لمساله الذكوره. طيب يبقى 2 وادين 17، يبقى نضرب في 2 عدد رؤوسهم علشان ايه؟ تنفك الانكسار. يبقى نضرب هنا ايه؟ في 2، فتصبح المساله من 48 ده 6 وده 8 وكل واحد 17. لو كده نفكر انكسار تمام، يبقى صحح لو في انكسار اصحح الاول. كده انت انتهيت من مساله الذكور. الغي هذه اللي هي قبل التصحيح، هذه ما لهاش لازمه، ما مش هحتاجها، انا احتاج الايه الاخيره. يبقى انا عملت مساله الذكوره حصل فيها انكسار صلحتها خلاص. ابدا بعدها اشوف الايه على اساس الانوثه، مساله الانوثه. مساله الانوثه برضو هيبقى الزوجه تم، الام سدس، ودول عصبه، لكن للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى برضو هتطلع الايه الاول، هنحط ايه النتيجه نفس الشيء، يبقى تم والسته والثمانيه من 24. 24 على 8 فيها 3، ننزل 10 شويه، 24 على 8 فيها 3، 24 على 6 فيها الأربعة، باقي كم؟ باقي 17 برضه. بس 17 هنا على أساس إن معايا ذكر وأنثى، يعني ثلاث رؤوس. ما دام ذكر وأنثى بجعل الذكر برأسين والأنثى برأس، يبقى هضرب المسألة هنا علشان أصلحها في ثلاثة. يبقى هنا في ثلاثة. يبقى المسألة هتصبح من 72. وثلاثة في ثلاثة بتسعة، وثلاثة في أربعة باتناشر، وثلاثة في سبعة بواحد وخمسين، هياخد الذكر اللي هو هذا 34 والتاني 17، يبقى ده ياخد 17 وده ياخد 34 لأنه باخر. وأيضا سألغي هذه، يبقى أنا ما عندي ودي للمصلحين. الآن بقيت الجامعة، شوف هنا كبرت شوية، بقيت الإيه؟ بقيت الجامعة. أجمع بين المسألتين، واضح ولا في إشكال؟ طيب خلاص، هذه الجامعة أشوف 72 و 48 بينهم توافق. ما احنا بنشوف العلاقات اللي ايه كلها في المرة اللي فاتت، كان معي واحدة 3 وواحدة 6 بينهم تباين، ضربتهم في بعض طلع لي ايه أصل الجامعة 6. هنا في توافق بين الايه بين 72 و 48، كلاهما يقبل القسمة على كم؟ 24. يبقى أقسم واحد على 24 وأضربه في الثاني. طيب 72 على 24 فيها 3 صح؟ 3 في 48 ب 144 يمكن؟ 4 معنا 2 ب 12، نعم 144. عرفنا طلعناها ازاي؟ ان احنا بين 72 و 48 توافق، كلاهما يقبل القسمة على 24. اقسم واحد منهم على 24 واضربه في الاخر هيطلع الايه 144. فإما قلت 72 على 24 فيها 3 في 48 هتطلع 144، أو 48 على 24 فيها 2، 2 في 72 ب 144. وبعدين ارجع اقسم ال 144 على كل واحدة واديها جزء السهم، ف 144 على 72 فيها 2، يبقى دي مضروبة في 2، و 144 على 48 فيها 3، يبقى دي مضروبة في 3. تمام. أبدأ الآن بقى نزل للورثة كلهم الأقل من هذه أو من هذه. الجامعة أنا بنزل فيها الأقل. تعال نشوف، الزوجة واخدة هنا 6 صح؟ مضروبة بكم؟ في 3 ب 18. نشوفها هنا، هنا واخدة 9 مضروبة في كم؟ ب 18. يبقى استوت نزلها 18 خلاص، يبقى هي في الحالتين مش مضروبة، أصلا مش هيؤثر فيها صح، سواء ذكر هي واخدة ثمن في كل حالات، يبقى نزلها 18 تمام. نشوف الأم، الأم واخدة هنا 8 صح؟ مضروبة بكم؟ في 3 ب 24. وهنا واخدة 12 مضروبة في كم؟ في 2 ب 24، يبقى نفسه بقى نزلها برضه 24، وده صحيح. أصل كون ده ذكر ده أنثى مش هيأثر على الإيه؟ الزوجة معاها تم، الأم معاها سدس، إنما المشكلة في دول. خلاص باقي دول. طيب نأتي بالنسبة للخنثى، الخنثى واخد 17 في المسألة الأولى مضروبة في 3 يبقى 51 صح؟ واخد في المسألة الثانية 17 مضروبة في 2 يبقى 34، يبقى نزل له كم؟ 34. بالنسبة للابن واخد في المسألة الأولى 17 مضروبة في 3 يبقى 51، واخد في المسألة الثانية 34 مضروبة في 2 يعني 68، يبقى نزل له الأولى اللي هي 51. يبقى كم هكذا؟ يبقى 17 ولا 34؟ الآن المفروض إن احنا نعمل إيه؟ نجمع ده ونطرحه من 144 علشان نطلع المحفوظ ده. كم يطلع؟ أنا عندي 17 الظاهر، 17، عندي 17 كده، يطلع باقي 17، لو جمعتهم يطلع باقي 17، يبقى أنا محفوظ عندي 17 هذا. لو طلع ذكر أديها له، لو طلع أنثى هديها لأخوه، اللي هو الابن الثاني، لان ايه المشكله بينهم. اما الزوجه والام خلصوا حالهم من الاول لانه ما يتاثروش بها، اعتقد واضح. طيب نقراها. قال ولو خلف زوجه واما وولدا كنت مشكلا وابنا فللزوجه الثمن وللام السدس، لان فرضهما لا يختلف بذكوره الخنثى ولا بانوثته. صح، والخنثى ثلث الباقي والابن نصف الباقي ويوقف سدس الباقي. ما انت لو جبت ده نسبته هتلاقي ايه؟ لا سدس الباقي زي ما قلنا. هو بيتكلم بالايه؟ بالنسب. وانت فعلا لو جعلت هتلاقي النسب صحيحه. فمساله ذكورته تصح من 48، صحت من 48. ومساله انوثته تصح من 72، صح. والجامع لهما 144، صح زي ما احنا حلينا، لتوافقهما بثلثي الثمن. توافق ده وده، ثلث الثمن يعني 24. للزوجة منها 18، أي والأم 24، والخنثى بتقدير أنوثته 34، وللابن 51 بتقدير ذكورة الخنثى، والموقوف بينهما 17. هذه زي ما حلينا، تمام. وفهم من كلام الناظم أيضا أنه لو كان الخنثى أو غيره من الورثة يرث بتقدير ولا يرث بتقدير آخر لم يعطى شيئا، لأن الأقل هو لا شيء. يعني المقصود مثلا لو طلع له هنا 0 وهنا 17 أديله 0. يعني أي واحد يطلع له بإيه؟ يطلع له مثلا في واحدة منهم 0 أنه يكون محجوب، فلما أجي هنا هنا واخد 5 مثلا وهنا واخد 0 أديله 0، لأن ده الأقل، أنا بديله الأقل. فإذا كان الأقل 0 أديته 0. هدينا مثال. فلو ترك ولدا خنثى مشكلا وعما، فعندك ايه؟ عم ولد خنثى وعم، تعال نشوف. على افتراض الذكوره، لو هو ذكر يعني معناه ابن وعم، يبقى المن له، العم لا شيء له، يبقى المساله تبقى من واحد وواحد له وصفر للعم. طيب على افتراض الانوثه، يبقى معناه انه يكون بنت والعم ياخذ الباقي، تمام. يبقى معناه لو هياخد نص والباقي، يبقى المساله من اثنين، تمام، واحد له واحد للعم. تعال نعمل جامعه، الاثنين الواحد بينهم تباين يضربوا في بعض، يبقى المساله من اثنين، صح. اثنين على اثنين فيها الواحد، اثنين على الواحد فيها الاثنين. تعال نشوف الولد الخنثى واخد هنا اثنين في واحد باثنين، تمام، واخد هنا واحد، يبقى ننزل له واحد، صح. الاقل العم واخد هنا صفر وهنا واخد واحد، يبقى ننزله صفر، والمحفوظ هيصبح ايه؟ واضح انه واحد. يبقى اذا كان واحد من الورثه هياخذ باحد التقديرين وما ياخدش بالتقدير الاخر، يبقى احط له انه ما ياخدش، لان ده الاقل، ده المتيقن عندي، يبقى الواحد ده. ان طلع ذكر هدهوله والعم يبقى ملهوش شيء، وان طلع انثى يبقى ده حق عمه. فده اللي احنا متحيرين فيه، لكن اديناهم الايه؟ المتيقن. فاحنا بندي المتيقن على اساس لو اتصرفوا في المال ما يرجعش نقول لا تعالوا احنا ظهر لنا كذا، لا، نكون مأمنين انفسنا بحيث يصرفوا اللي معاهم، لان ده حقهم، اقل حاجه ياخدوها، والباقي اللي هو محتمل بخليه ايه؟ محجوز. فمثلا هذا الولد الخنثى هذا اقل حاجه ياخدها نص التركه، على اساس اسوأ شيء ان يكون ايه؟ يكون انثى بنت ياخد نص، فبديله النص بتاعه. والعم هذا اسوأ شيء ان يكون محجوب، فما بدلوا الشيء، ويبقى الايه؟ النص الباقي. اذا كان الخنثى ده طلع ذكر يبقى هو من حقه لانه ياخد التركه كلها، وان طلع انثى يبقى ده من حق العم. ارجع